أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن حكم الترجيح بالأصل وموافقة الأصل، ذكر الشيخ أمرا وهو متعلق بهذه المسألة، حيث إن المشهور عند الأصوليين كما حكى البعض منهم الشيخ ومنهم العلامة قدس الله نفسه، أنه إذا اختلف خبران كان أحدهما موافقا للأصل والآخر مخالفا له، ويسمى الموافق ناقل مقرر والمخالف ناقل، باعتبار أن الموافق يؤكد مقتضى الأصل والمخالف ينقل المكلف من مقتضى الأصل إلى غيره. المشهور العمل بالمخالف والناقل وترك الموافق والمقرر، هذا وقد ينسب ذلك إلى جمهور الأصوليين. والبحث هنا في نقطتين: النقطة الأولى كيفية الجمع بين ما ذكر هنا وبين ما تقدم من الترجيح بموافقة الأصل، إذ معنى الترجيح بموافقة الأصل الأخذ بالموافق وهو المقرر، مع أن المنسوب إلى المشهور الذين قالوا بالترجيح بالأصل الأخذ بالناقل، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ الثاني أنه بقطع النظر عن ذلك الخلاف في الأصول، هناك خلاف آخر بين هذا الكلام في الأصول وبين كلماتهم في الفروع، حيث إن عملهم بالفروع بإحدى المسألتين، فإذا كلامهم في الفروع يخالف كلامهم في الأصول، وكلامهم في الأصول أيضا يخالف كلامهم في الأصول. وللشيخ إن شاء الله تعالى تعقيب يتناسب مع المسائل الآتية لارتباطها بهذه المسألة. بعد ذلك يذكر الشيخ ما إذا اختلف خبران، أحدهما يدل على الحاضر وهو الحرمة، والآخر يدل على الإباحة، فإنه قد ذكر أن المشهور الأخذ بخبر الحاضر وما يدل على الحاضر، بل قيل أن الأمر اتفاقي وهو الأخذ بالحاضر دون المبيح، دون الخبر الدال على الإباحة. وذكر في وجه ذلك وجوه، الشيخ يقول أنها لا تتم لإثبات اللزوم، بل هي تدل على رجحان الأخذ بالخبر الدال على الحاضر، من ذلك قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ذلك من اجتمع الحلال مع الحرام إلا غلب الحرام الحلال، ومثل ذلك مما تقدم البحث عنه في أصالة البراءة، وأقيم الدليل على أنها لا تقتضي الوجوب واللزوم إما لوجود المانع أو لقصور المقتضي، ولا كلام هنا في ذلك. الشيخ يقول أن ما ذكر من تقديم الحاضر خبر الحاضر وما دل على الحاضر على ما دل على الإباحة استنادا إلى أصالة الاحتياط، خلاف ما يذكر في محله من أنه إذا دار الأمر بين احتمال الحرمة واحتمال الإباحة أخذ باحتمال الإباحة عملا بأصالة البراءة، إذ من الواضح أنه لا فرق بين الموردين إلا من حيث ورود الخبرين في المقام دون تلك المسألة، ولا خصوصية للخبرين حتى تقتضي تلك الخصوصية رفع اليد عن أصالة البراءة المقررة في تلك المسألة. إذن الحق أن مسألة تعارض الخبرين الدال أحدهما على الحاضر والآخر على الإباحة من صغريات مسألة دوران الأمر بين احتمال الحرمة واحتمال الإباحة، فكيف يقال هنا بالأخذ باحتمال الحرمة دون الأخذ باحتمال الإباحة؟ لذلك قال الشيخ أن الأوجه ما قاله شيخنا الطوسي قدس الله نفسه، وهو الأخذ يعني التوقف، لا الأخذ لا بخبر الحظ ولا بخبر الإباحة. وعلل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حكمه هذا بأن كل من الإباحة والحظر حكمان شرعيان لا يجوز القطع بهما إلا ببيان من الشارع، فلا يجوز الإقدام على الإفتاء بالإباحة أو الإفتاء بالحاضر الذي هو عين الأخذ بخبر الإباحة أو خبر الحاضر إلا بحكم من الشارع ولم يصلنا، إذن نتوقف لا نفتي لا بالحظر ولا بالإباحة. الشيخ قدس الله نفسه بعد أن استوجه كلام الشيخ الطوسي وجه كلام المشهور الذين يقدمون دليل الحظر على دليل الإباحة بأنه يمكن أن يكون مبنيا على ما دل على الترجيح للخبر الحاضر باعتبار أنه أحوط الخبرين، عملا بما دل على أنه إذا جاء خبران فخذ بأحوطهما أو عليك بالحائطة بدينك، بناء على وروده فيما يشمل تعارض الخبرين. هناك أخبار قيل بأنها تدل على الأخذ أو ترجيح دليل الحرمة ودليل الحاضر، ويسمى هذا بدليل الاحتياط في باب التراجيح، يرفع اليد به عن التخيير، إما من باب كونه مقيدا لإطلاق دليل التخيير بأن نقول أن دليل التخيير مثلا مورده تعارض الحرمة والوجوب، وأما إذا تعارضت الحرمة مع الإباحة فيؤخذ بالحرمة، وكذا لو تعارض دليل الوجوب مع دليل الإباحة يؤخذ بالوجوب، فنخص دليل التخيير بمورد التعارض بين المحذورين، الدوران بين المحذورين، وبمسألة تعارض الدليل الدال على المحذورين أيضا كالوجوب والحرمة، ونعمل بأصالة الاحتياط في غيرهما، أو من باب تقديم دليل الاحتياط على إطلاق دليل التخيير، لأن موضوع دليل التخيير ما إذا تكافأ الخبران بدعوى أن دليل الترجيح بالاحتياط مرجح لأحد الدليلين فيخرج بذلك عن موضوع دليل التخيير. فإن قلت إن هذا الكلام وهو الأخذ بدليل الحاضر من باب العمل بدليل الترجيح بالاحتياط خلاف ما قاله الشيخ قدس الله نفسه من أن اللازم التوقف في المقام، أجاب الشيخ قدس الله نفسه عن هذا الإشكال بأن كلام الشيخ وجيهون لو أريد ترجيح أحد الدليلين عملا بالأصل، إذ من الواضح أنه لا أصل يقول أن الإباحة دليل الإباحة مقدم على دليل الحرمة أو دليل الحرمة مقدم على دليل الإباحة، هناك بالحاض الأصل يكون كلام الشيخ تام، أما في المقام فالمفروض أن الترجيح ليس اعتمادا على الأصل بل الترجيح اعتماد على دليل خاص ورد في مورد التعارض، فلا يكون كلام الشيخ بهذا اللحاظ وجيها، بل يمكن أن يقال أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه مورد للإشكال، وذلك لأن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن اللازم التوقف صحيح بلحاظ حكم العقل، وهذا لا يتنافى من الأخذ بدليل الإباحة مثلا إن قلنا بأصالة الإباحة، أو دليل الحاضر إن قلنا بأصالة الاحتياط، باعتبار أن الأصلين على القول بأحدهما يكون واردا على حكم العقل، فمثلا العقل يحكم بالتوقف من باب عدم الدليل، فإذا تم الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة جاز تقديم دليل الإباحة لموافقته للأصل الشرعي الرافع لموضوع حكم العقل، وكذلك إذا تم الدليل على أصالة الاحتياط وقلنا بأن أصالة الاحتياط تكون صالحة للترجيح مثلا، يمكن أن نجعل دليل أصالة الاحتياط مقدما على موضوع على حكم العقل باعتبار ارتفاع موضوع حكم العقل بهذا الدليل، فيكون ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أيضا ليس بتام حتى بقطع النظر عن أخبار العلاج، بل يمكن أن يقال بأن أصالة التوقف التي ادعاها الشيخ قدس الله نفسه إنما تقتضي التوقف في مقام الإفتاء، لكنها لا تنافي الأخذ بالحاضر في مقام العمل، بل هذا عين ذاك، أو قل بينهما تلازم، فلا معنى للتوقف إلا الترك في مقام العمل، وعليه فيكون كلام الشيخ قدس الله نفسه موردا للإشكال من هذه الجهة. الشيخ بعد ذلك يذكر أن هنا إشكالا وهو كيفية الجمع بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة، وذلك لأن خبر الحاضر بالنسبة إلى ما هو مقتضى التحقيق من أن الأصل في الأشياء الإباحة هو ناقل، وخبر الإباحة مقرر، فعلى هذا يرتفع الإشكال. لكن بناء على ما ذكر الشيخ قدس الله نفسه من أن الأصل في الأشياء التوقف، لا يكون خبر الحضري ناقل، بل يكون نسبته إلى أصالة التوقف كنسبة دليل الإباحة. فعلى مبنى الشيخ لا يكون حكم المشهور موجه، لأن المشهور يقولون نأخذ بخبر الحاضر، والمفروض أن خبر الحاضر بالنسبة إلى الأصل كخبر الإباحة بالنسبة إلى الأصل، فلماذا يرجحون خبر الحاضر هنا؟ لكن أيضا المسألة فيها إشكال من جهة أخرى، وهي أنه في مسألة الناقل والمقرر قيل بأن المشهور على تقديم الناقل، وفي المقام حكي الاتفاق على تقديم الخبر الحاضر. ومقتضى الشهرة في المسألة الأولى أن هناك قولا بتقديم المقرر، ولكن مقتضى حكاية الاتفاق على تقديم الحاضر بناء على أصالة الإباحة أنه لا يوجد قول بتقديم خبر الإباحة الذي هو المقرر. فكيف نجمع بين دعوى الاتفاق في المقام على تقديم الحاضر وخبر الحاضر، والخبر الحاضر ناقل، وبين لازم الشهرة في المسألة الأولى وهو تقديم، حيث أن المشهور تقديم الناقل، لازم الشهرة تقديم المقرر، إلا أنه قول نادر أو قول ضعيف. فكيف نجمع بين الأمرين؟ الشيخ يقول نعم، هذا لو كان الاتفاق في مسألة الحاضر والإباحة متحقق يلزم التنافي، لكن التحقيق في المقام أنه لا يوجد اتفاق وإنما توجد شهرة، فالمشهور في المقام تقديم الخبر الحاضر، وحيث أن الخبر الحاضر ناقل فتتفق الشهرة على تقديم الحاضر مع الشهرة على تقديم الناقل. لذلك بعضهم فرع الأخذ بالحاضر على مسألة الأخذ بالناقل. وهنا وجه آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهو أنه يمكن أن يدعى في المقام بأن المسألة الأولى وهي مسألة دوران الأمر بين الناقل والمقرر مخصوصة بالوجوب والإباحة، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة نعمل بما قيل من الأخذ بالخبر الناقل ونعرض عن المقرر. أما هنا فالمسألة تكون مخصوصة بالتعارض بين دليل الحرمة ودليل الإباحة، فنأخذ بدليل الحرمة ونقدمه على دليل الإباحة. لكن الشيخ يستشكل في هذا الجواب بأن أدلتهم في المسألة الأولى عامة، وأدلتهم في هذه المسألة أيضا تشترك مع المسألة الأولى، بمعنى أن المسألتين تشتركان في الدليل، فلا معنى لتخصيص إحدى المسألتين لمورد دون آخر، إذ المدار على الدليل، فإن كان الدليل عاما فالحكم مشترك بين المسألتين، فتخصيص تلك المسألة بمسألة دوران الأمر بين الوجوب والإباحة وفي مقابل ذلك تخصص هذه المسألة بدوران الأمر بين الحرمة والإباحة خلاف الظاهر، بل خلاف إطلاق كلماتهم أصلا، فإن من قال بالناقل والمقرر وادعى تقديم الناقل ظاهر كلماته إرادة تقديم الناقل حتى إذا كان الناقل دالا على الحرمة في مقابل الإباحة. وهكذا في المقام، فإن الظاهر أنه لو كان الحظر بمعنى وجوب الترك فإن مقتضى كلماتهم الأخذ به في مقابل الإباحة. إذن ليست المسألة تدور مدار الحرمة بعنوانها حتى يقال بأن تلك المسألة مخصوصة بالوجوب هذه المسألة مخصوصة بالحرمة، بل المراد بالحاضر مطلق اللزوم الذي يتعلق بالترك سواء كان زجرا أو طلبا له، والمراد بالناقل هناك مطلق الناقل في مقابل الأصل، فإن قلنا بالإباحة فالناقل عنها قد يكون وجوبا وقد دليلا على الوجوب قد يكون دليلا على الحرمة. ف ثم إنه من جملة هذه المرجحات التي لا تكون معاضدة لأحد الدليلين لأنها ليست ناظرة إلى الواقع، وإن كانت مرجحة على رأي البعض، ما قيل من تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب. والشيخ رحمه الله تعالى بحث عن هذه المسألة في مسائل دوران الأمر بين المحذورين، وقيل هناك بوجوه كثيرة، منها أصالة الاحتياط، منها مثلا أن جلب المفسد دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وأمثال ذلك. الشيخ يقول الحق في هذه المسألة التخيير، وذلك لأنه إن لم نعمل بأخبار التخيير فيما إذا تعارض خبران أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، لم يبقى لأخبار التخيير مورد يصلح أن تحمل الأخبار عليه، بخلاف ما إذا خصصنا أصالة الاحتياط أو أصالة مثلا البراءة، فإن هذه الأصول على كل حال يمكن أن يبقى لها موارد كثيرة، فإن إخراج موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يلغي مورد الأصل العملي كأصالة الاحتياط، إذ يبقى لأصالة الاحتياط مورد كموارد العلم الإجمالي وموارد الشبهات البدوية قبل الفحص وأمثال ذلك من الموارد، بخلاف رفع اليد عن إطلاق أدلة أخبار التخيير، فإن القدر متيقن منها هذا المورد، فكيف نرفع اليد عنها؟ لا يبقى لها موردون، خصوصا إذا قلنا بتقديم أخبار الترجيح على أخبار التخيير. نقرأ هذا المقدار ثم نلاحظ إن شاء الله بقية المطالب. قال: بقي هنا شيء، هذا الشيء من تتمة مسألة الترجيح بموافقة الأصل، وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر، ويراد به الخبر الموافق للأصل على الناقل، وهو الموافق للأصل على الناقل وهو الخبر المخالف له. والأكثر من الأصوليين منهم العلامة قدس سره وغيره على تقديم الناقل، بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين معللين ذلك، أي ذكروا في توجيه هذا بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الدليل صادر من الشارع وكان موافقا للأصل، أو هذا الدليل صادر عن الشارع وهو مخالف للأصل، فالأصل أو قل بحكم الغلبة نحكم بأن الذي حكم به الشرع هو ما يحتاج إلى بيان جديد لا يستغنى عنه مثلا بحكم العقل. وهذا الذي قلنا بأنه كلام وإن نسب إلى المشهور لكنه شاذ، والشيخ يشير هنا إلى وجه الشذوذ. قال: مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل، بمعنى الأخذ بالمقرر، لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه وهو الأخذ بالناقل، أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل، فلا بد من التتبع. ومن ذلك الظاهر والله العالم أن قوله هو من ذلك أي من القسم الثاني، وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين، فيكون هذا من جملة المرجحات لقراء منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاثة الأخيرة. زين، ثم قوله أيضا أي منها قوله قدس سره ثم إنه يشكل الفارق، لأن هذا أيضا قرين على إرادة أن هذا مرجح في مقابل المرجحات. ومنها ما ذكرناه في قوله بقي شيء، بقي شيء هذا ذيل للمسألة المتقدمة لأنه مسألة مستقلة. من ذلك أي من المرجحات، من جملة المرجحات، لكن التذكير باعتبار كونه من القسم الثاني لا باعتبار كونه من الأمور التي هي من القسم الثاني. في أول العبارة قال: وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين فهي عدة أمور منها. الشيخ قال هنا: من ذلك أي من القسم الثاني كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة، والآخر مفيدا للحاضر، فإن المشهور تقديم الحاضر على المبيح، أي من جملة المرجحات ملاحظة مضمون الخبر، فإن كان دالا على الحاضر رجح على معارضه، بل يظهر من محكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه. هناك طبعا من باب الأمانة نقول هناك احتمال آخر في العبارة ذكره بعض الشراح، وهو أن قوله من ذلك أي من مسألة، من صغريات مسألة دوران الأمر بين الناقل والمقرر، الأخذ بالخبر الحاضر دون الخبر المبيح. لكن هذا بحسب الظاهر أبعد من الاحتمال السابق، وذلك لأنه بناء على هذا ليش نحن جعلنا أول المرجحات قوله ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاثة الأخيرة، سيأتي هذه العبارة من الشيخ. أقول إذا جعلنا قوله ومن ذلك تتمة لقوله اختلفوا في تقديم الناقل والمقرر، فسيكون هذا من توابع المرجح الأول وهو الأصل، فلا يبقى عندنا ثلاثة مرجحات، يكون عندنا مرجحان، مرجح موافقة الأصل، والثاني تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، بخلاف ما إذا جعلنا هذا فإنه يوجب تثليث المرجحات. فإن قلت لما لا نجعل المرجح الثالث ما ذكره في قوله الناقل والمقرر من تقديم الناقل، قلت هذا لا يناسب قوله بقي هنا شيء، لأنه جعله من بقية المرجح الأول، فالصحيح أن هذا هو المرجح الثاني، بل يظهر من محكيا عن بعضهم عدم الخلاف فيه، وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب ككونه متيقنا في العمل، أي أن العمل به مبرئ للذمة يقينا، استنادا لما عبر عنه بأنه متيقن في العمل، لأن الأمر يدور بين الإباحة فيكون الترك جائزا، وبين الحرمة فيكون الترك متعينا، فهو في مقام العمل جائز بلا إشكال بالمعنى العام من الجواز، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، وفيه أنه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة. في مسألة دوران الأمر بين الإباحة والحرمة تقولون بالإباحة، هنا تقولون بالحظر، هذا لا معنى له. قال لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح، فإنكم بنيتم الترجيح على الاحتياط، والاحتياط كما يجري هنا يجري في تلك المسألة، فإنهم مرجحات أحد الاحتمالين، مع أن المشهور تقدم الإباحة على الحظر في تلك المسألة، في مسألة دوران بين الاحتمالين لا بين الخبرين. فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة من ابتناء المسألة على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف. خب، ما مراد الشيخ الأنصاري؟ هل مراد الشيخ الأنصاري توجيه ما حكم به الشيخ من التوقف كما لعله يستفاد من شرحنا للعبارة سابقا، أو أن مراد الشيخ الإشارة إلى أن ما ذكره الشيخ من ترجيح التوقف لأن الأصل التوقف، هذا هو الوجيه؟ الظاهر أن المحتمل الثاني هو مراد الشيخ الأنصاري، بمعنى أن المسألة ينبغي أن يلاحظ فيها مقتضى الأصل، فمن بنى على أن الأصل الإباحة فعليه أن يأخذ بخبر الإباحة بناء على الترجيح بالأصل، ومن بنى على أن الأصل الاحتياط ينبغي أن يرجح الحاضر لأنه موافق للأصل. بل قد يقال أنه ليست المسألة من باب الترجيح بالأصل، بل من باب سقوط الخبرين والرجوع إلى الأصل، فإن قلنا بأن مقتضى الأصل الإباحة نبني على الإباحة، وإلا فنبني على الحاضر. لكن لما كان الشيخ الطوسي في هذه المسألة يقول أن الأصل التوقف، رجح التوقف، إذن ليس مراد الشيخ الأنصاري موافقة الشيخ الطوسي في التوقف، بل مراد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه موافقة الشيخ الطوسي في ابتناء المسألة على الأصل، هذا ما يظهر من العبارة، حيث قال وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يتضمن الحظر والآخر الإباحة والأخذ بما والأخذ بما يقتضي الحظر أو الإباحة فلا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ على ما نذهب إليه من الواقف. يقول لو قلنا بعد بالإباحة لا بأس بنأخذ ما ذاك هذا.
كون العمل بما وافق أحد هذه الأصول الثلاثة على المبنى يعني.
نعم.
فيكون له وإن خالفه في.
أحسن. يعني هو يوافقه في أن اللازم الأخذ الرجوع إلى الأصل والأخذ بما وافق.
ما هو الأصل مقرر؟
لا يرد الخلاف. لأن الحظر والإباحة عندنا مستفادان من الشرع ولا ترجيح بذلك، وينبغي لنا الوقف بينهما جميعا، ويكون الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء. خب، بهذا البيان الذي بيناه أخيرا يندفع الإشكال عن الشيخ الأنصاري، وهو أنه كيف يقال في المقام بالأخذ بموافق الأصل وقد حكم سابقا بأن الأصل ليس بمرجح. قد عرفت أن مراد الشيخ الأنصاري ليس الترجيح، وإنما هو تعيين المرجع، وبينهما فرق. ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين، ويرجع ما ذكره من الدليل في ذلك أو إلى ذلك. يقول الشيخ يمكن أن يقال في المقام بأنه لا يرجع إلى الأصل حتى لو بنينا على أن الأصل مرجح، وذلك أخذا بأدلة التخيير، أدلة الاحتياط في المقام، باعتبار أن ما دل على لزوم الأخذ بأحوط الخبرين بإطلاقه شامل لهذا المقام، فنأخذ بإطلاقه ويكون مقدما على دليل الأصل، فإن الترجيح بالأصل فرع انتفاء ما يصلح للتقديم على الأصل، والمفروض أن دليل الترجيح ولو بالاحتياط مقدم على دليل الأصل، فيتعين الترجيح بدليل الاحتياط ولا يجوز الأخذ بدليل الأصل. فالاحتياط، فإن قلت طيب أنت لا تقول بالاحتياط في مسألة دوران الأمر بين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، فكيف تقول هنا بالأخذ بخبر الوجوب في مقابل خبر الإباحة، أو بخبر الحرمة في مقابل خبر الإباحة؟ الشيخ يقول في المقام نحن لا نقول بالاحتياط الذي هو أصالة الاحتياط في مقابل أصالة البراءة، نحن نقول بالاحتياط باعتبار دليل الاحتياط في باب الترجيح، بمعنى أن التراجيح ورد بعضها بموافقة الكتاب، يعني اشتمل على الترجيح بموافقة الكتاب، وبعضها بمخالفة العامة، وبعضها بالأخذ بما فيه الحائطة للدين أو الأخذ بأحوط الخبرين، فنحن نلتزم بالاحتياط في مسألة تعارض الخبرين، لا الاحتياط عند دوران الأمر بين احتمال الحرمة والوجوب والإباحة مطلقا، وبينهما فرق. فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر، إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين، يعني إذا كان الاحتمال مستفادا من غير تعارض الخبرين جرت أصالة البراءة، أما إذا كان منشأ الاحتمال تعارض الخبرين فنلتزم فيه بالاحتياط. وما ذكره الشيخ قدس سره إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل. حكم الشيخ الطوسي بأن اللازم رفع اليد عن كلا الخبرين والتوقف عن الأخذ بمضمون أحدهما صحيح بلحاظ الأصل وهو التوقف، أما بلحاظ دليل الاحتياط فلا مجال للتوقف، لا بما ورد التعبد به من الأخذ بأحوط الخبرين فإنه ترجيح، وإن لاحظ الشارع في مقام الترجيح الاحتياط، لكن على كل حال الاحتياط في مقام الجعل والتشريع غير الاحتياط عند المكلف، والمدعى في المقام أن اللازم هو ترجيح ما هو الأحوط من الخبرين. خب، مع أن ما ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشارع دليل الشيخ الطوسي لا يصلح للحكم بالتوقف مطلقا، وإنما يقتضي التوقف إن لم يوجد ما يدل على الإباحة ولو من جهة كونها مقتضى الأصل الشرعي، وذلك لأن ورود الأصل الشرعي يرفع موضوع حكم العقل بالتوقف. مع أن ما ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشارع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة، مثل قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو على أصالة الحظر مثل قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مراده أنه إذا قلنا بأن الأصل مرجح وبنينا على أصالة الحاضر أو بنينا على أصالة الإباحة فلا مجال للتوقف كما يدعي الشيخ قدس الله نفسه، وذلك لأن أصالة الإباحة على القول بها تكون رافعة لأصالة التوقف، والمفروض أن أصالة الإباحة تفيد حكما شرعيا، فيكون الأخذ بالخبر الموافق لها ترجيحا بحكم شرعي لا ترجيحا باختراع من المكلف حتى يجب التوقف. وهكذا بالنسبة إلى أصالة الحاضر لو قلنا بها، مع أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل على ما صرح به هو وغيره كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر، ولو ادعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف، يعني إن قلتم بأننا نلتزم بالتخيير باعتبار أن دليل التخيير وارد على التوقف، الشيخ يقول مثل هذا الورود يمكن على القول بأصالة البراءة، بل حتى لو قيل بأصالة الاحتياط، لأن أصالة الاحتياط بناء على أن مفادها حكم شرعي تكون رافعة لمقتضى حكم العاقل. ولو ادعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله، أي مثل هذا الورود على القول بأصالة الحاضر، تكون أصالة الحاضر واردة على حكم العقل بالتوقف. ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه. قبل الدخول في هذا الإشكال نشير إلى إشكال ذكرناه سابقا، وهذه الإشارة تأكيد، وهو أنه قد يقال بأن الشيخ سابقا لم يرضى بالترجيح بالأصل وهنا يقول بذلك، ولكن يمكن أن يرد هذا بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن الشيخ هناك كان في مقام نفي أصل الترجيح بالأصل، وأما هنا فهو في مقام بيان أنه إن قيل بأن الترجيح للأصل له وجه فاللازم الأخذ بخبر الإباحة، أو اللازم الأخذ بخبر الاحتياط، ولا تنافي بين الأمرين، هذا وجه. ولكن الوجه الصحيح هو الثاني، وهو أن يقال أن الشيخ هنا في مقام بيان المرجع لا في مقام بيان المرجح، فالذي نفاه الشيخ في المقام هناك مرجحية الأصل، أما الذي ذكره الشيخ هنا فهو مرجعية الأصل، تساقط الخبرين. ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقديم المقرر على الناقل، وإن حكي عن الأكثر تقدم الناقل وعدم ظهور الخلاف في تقدم الحاضر على المبيح. يعني كيف يجمع بين دعوة الاتفاق على الأخذ بالخبر الحاضر وهو ناقل، وبين دعوة الشهرة على المنعقد على الأخذ بالناقل وهو قد يكون حاضرا، فكيف نجمع مع أن مقتضى الشهرة وجود قول بالخلاف، وهذا خلاف الاتفاق بينهما تنافين. أو لو يمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه، مسألة الناقل والمقرر نخصها بما إذا كان المورد مورد دوران الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب، فكلما ورد خبران متعارضان أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الإباحة أخذ بالناقل، أي دليل الوجوب. أما في المقام فنحمل الحظر على الحرمة ونقول أنه اتفق على الأخذ بخبر الحرمة إذا عرضه خبر الإباحة، والمشهور تقديم خبر الوجوب إذا عرضه خبر الإباحة ولا منافاة بين الأمرين. ولذا رجح بعضهم الوجوب على الإباحة والندب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط، لكن كما يقول بعضهم لا شهادة في هذه العبارة على ذلك، وذلك لأنه إذا قلنا بعمومية المسألة الأولى يصح هذا الترجيح. لكن لعل مراد الشيخ أن من رجح الوجوب على الإباحة لم يرجح الحرمة على الإباحة، لعل مراد الشيخ أقول حتى يتم الاستشهاد وإلا فلا شهادة. لكن فيه في هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الذي أبدي لدفع هذا الإشكال مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر على في تلك المسألة، في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والإباحة، أدلة هذه المسألة تجري فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه يجري فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة، لأنه إن فعل فلا إشكال أنه ارتكب أمرا حلالا، وإما أن ترك فيحتمل أنه ترك واجبا، فيكون في الترك ريب دون الفعل، فيجري دليل الحاضر زين الذي استفدنا منه لزوم الحاضر أو تعين الحاضر في مسألة الوجوب والإباحة. فيه إطلاق كلامهم فيها، أي أن كلامهم في مسألة الناقل والمقرر تشمل مسألة الحظر والإباحة، أو أن كلامهم في الحظر والإباحة يشمل مسألة الوجوب والإباحة. قال: وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الإباحة على الحظر لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة. وأقول: ومنهم من بنى تقديم خبر الحاضر على خبر الإباحة لأنه ناقل. هذان الكلامان لهذا الفريق وهذا الفريق يدل على اتحاد المسألتين موضوعا وحكما. هذا مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه بعضهم، يعني الاتفاق حتى يكون الاتفاق في هذه المسألة منافيا للشهرة في تلك المسألة باعتبار أن الشهرة يلازمها الخلاف، والتحقيق هو ذهاب الأكثر، فتكون هذه المسألة خلافية وتلك المسألة خلافية، إذن لا فرق بينهما. وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى، بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاضر على تقديم الناقل، فتتحد المسألتان موضوعا وحكما وكما، أي من حيث الشهرة. ومن جملة هذه المرجحات، أي من جملة المرجحات التي لا تدخل في المعاضدة لأحد الدليلين ولا وتكون في نفسها معتبرة، تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. الشيخ ذكر كيفية الترجيح ولم يذكر المرجح، وكأنه اكتفى في معرفة المرجح بمعرفة لازمه. مقصوده أن هذا الترجيح ذكر له وجوه متعددة، منها مثلا الاحتياط، ومنها مو الاحتياط بالمعنى المعروف، لا الاحتياط بمعنى أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة زين عند العقلاء، فيكون الاهتمام بغرض الشارع في المفسدة أهم من الاهتمام بغرض الشارع في المصلحة. منها مثلا ما استفيد منه تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، كقوله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، بدعوى أن الحلال يراد به مطلق ما أحله الله ولو من باب دفعه أو بعث المكلف نحوه. هناك لهم وجوه كثيرة. خب، واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم. كلامنا عن الوجوب والتحريم، لا عن الوجوب والإباحة أو الحاضر والإباحة. قال: والحق هنا التخير. خب، هناك بينهم كلام في أن التخير هناك شرعي أو عقلي، زين بينهم بحث. هنا الشيخ يقول: الحق هنا التخير، إن لم نقل به في الاحتمالين، حتى لو رجحنا هناك احتمال الحرمة نقول هنا بالتخيير بعد، لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين، أي أنهم مع ملاحظة عدم تمامية الوجوه المذكورة لترجيح مدلول الحرمة على مدلول دليل الوجوب، فيحصل التكافؤ في المزايا المقتضية للترجيح، ترجيح أحدهما على الآخر، هذا مورد دليل التخيير، خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء. بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا، يعني إذا دار الأمر بين خبري الوجوب وخبر الوجوب وخبر الحرمة، لم يبقى مورد لإطلاق دليل التخيير، لم يبقى لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق. فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع، كما هو الحال فيما إذا كان الخبران أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاثة. المرجحات الثلاثة كما قلنا هي موافقة الأصل، تقديم الحظر على خبر الحظر على خبر الإباحة، وتقديم خبر الحرمة على خبر الوجوب، هذه هي المرجحات الثلاثة. الراجعة، هذه المرجحات الثلاثة راجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين، أي أنها مرجحات مضمونية مع قطع النظر عن كونه مدلولا له، أي أن هذه المرجحات ليست ناظرة إلى أن هذا المدلول بما هو مدلول لهذا الخبر مطابق للواقع، لا، هي في مقام الحكم بحكم يوافق مدلول أحد المتعارضين. قال: لحكومة أخبار التخيير على جميعها، هذا تعليل لعدم الالتفات. وإن قلنا بها، أي بهذه المرجحات في تكافؤ الاحتمالين، يعني لو قلنا بأنه يقدم الحظر على الإباحة إذا احتملنا الحظر والإباحة، أو الحرمة على الوجوب إذا احتملنا الحرمة على الوجوب، مع ذلك نقول هنا بالتخيير. نعم، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية. الشيخ انتقل إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة ليست مخصوصة بالمرجحات الثلاثة، لكن الشيخ يذكر المرجحات الثلاثة بالخصوص، وإلا فقد يقال بأنه بعد الفراغ عن حكم المرجحات المستقلة وغير المستقلة، وتقسيم المستقلة إلى ما هو معتبر وغير معتبر، يقع البحث حينئذ في تعارض غير الأخبار. لو ورد دليلان ليسا خبرين متعارضان، فما الحكم حينئذ؟ هل يعمل فيها بالمرجحات أو لا يعمل فيها بالمرجحات؟ طبعا المرجحات غير المستقلة التي هي خصوصية في الدليلين المتعارضين أغلبها من خصوصيات الأخبار، ككون الراوي أعدل، أو مثلا كون الراوي أفقه، ولا معنى للأخذ بمثل هذه المرجحات. نعم، موافقة العامة ومخالفة العامة كما تتصور في الدليلين الخبرين تتصور في الدليلين غير الخبرين، هذا إن قلنا بأن موافقة العامة ومخالفة العامة من المرجحات غير المستقلة، أما إذا قلنا بأنها من المرجحات المستقلة بعد لا يكون لها ربط بكلامه. كذلك موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب أيضا ربما يقال بأنها من المرجحات غير المستقلة، فيكون ورودها في غير الخبرين واضح، وإن قلنا بأنها من المرجحات المستقلة فالحق أنها ترد في غير الخبرين. خب، على كل حال، إذن كثير من المرجحات التي تقدم البحث عنها لا تختص بالأخبار، فكان المناسب للشيخ أن يذكر هذا المبحث بعنوان مستقل وأن يشير إلى وجه الحكم المختار في هذا المبحث. الشيخ يذكر هذا الأمر باختصار لما سيأتي من أن الأدلة غير الأخبار وإن قيل بحجيتها لكن حجيتها ليست إلا من باب الظن المطلق لا من باب قيام الدليل على حجيتها بعنوانها الخاص. ومن الواضح أن القاعدة إذا تعارض دليلان ظنيان كانت حجيتهما من باب الظن المطلق، القاعدة تقتضي تقديم ما هو أقوى في مقام إفادة الظن إن كان أحدهما أقوى من الآخر أو تساقطهما، القاعدة تقتضي تقديم ذلك أو تساقطهما إن تساويا، لأن معنى تساويهما أنه لا يفيد أحدهما الظن للمكلف، هذا هو القاعدة. نعم الإجماع المنقول من بينها يمكن دعوى قيام الدليل على اعتباره بعنوانه الخاص ولو من باب أنه خبر، فيكون حاله حال سائر الأخبار، ولا مانع من أن يقال في باب الإجماع المنقول بأنه يرد تعمل فيه المرجحات الواردة في الأخبار كالمرجحات الدلالية ولا إشكال في ورودها في الإجماع المنقول. فمثلا إذا نقل أحد الفقهاء إجماعا ولكن معقد إجماعه المنقول نسبته إلى معقد الإجماع المنقول على لسان الآخر نسبة العام إلى الخاص، فيقدم إجماع هذا على إجماع ذاك ويخصص إجماع الأول بإجماع الثاني من باب التخصيص ومن باب التقييد. وكذلك لو كان الكلام الأول أظهر من كلام الثاني يقدم على كلام الثاني، إلا إذا لزم من ذلك محذور كحمله على الفرد النادر أو مثلا التخصيص المستهجن أو مثال ذلك. إذن المرجحات الدلالية نعمل في الإجماع المنقول بها.
يعني في مجال الإجماعات التي هي سيرة فعلية وليست في من مقولة الألفاظ يجي مسألة التخصيص والتقييد أساسا؟
لا لا، لأن هذا لا يصدق عليه أنه إجماع منقول. شنو الإجماع المنقول؟ مو دعوة انعقاد إجماع الفقهاء العملي على ذلك، لا، الإجماع المنقول أن يقول مثلا الشيخ الطوسي عليه إجماع الطائفة أو بن زهرة يقول إجماع الطائفة، هذا إجماع، فلنلاحظ معقده. فتارة يكون معقد إجماع الشيخ الطوسي أخص من معقد إجماع السيد المرتضى على الله مقامه،
لاحظت جهة النقل يعني.
طبعا الإجماع المنقول هو هذا، الإجماع المنقول أن يخبر الفقيه عن اتفاق الطائفة أو اتفاق من يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم على شيء. خب نجمع بين الخبرين كما نجمع بين خبري زرارة ومحمد بن مسلم، ومن الواضح أنه تارة نلاحظ الظهور في الحكم وتارة نلاحظ مقدار الموضوع، ذاك يسمى تقديم الأظهر على الظاهر وهذا يسمى تخصيص أو تقييد أمثال ذلك مثلا. بل نعمل أيضا في الإجماع المنقول بالمرجح الصدوري والمرجح الجهتي، فإذا احتملنا أن كلام الشيخ قدس الله نفسه ككثير من إجماعاته في الخلاف إنما ذكرت من باب مجرات العامة، أي لا يعارض بهذا الكلام إجماع غيره ممن هو ظاهر في الجد وبيان الواقع مثلا وهكذا. هذا بالنسبة إلى الإجماع المنقول. طبعا الإجماع المنقول نعمل فيه بالمرجحات لا من باب كونه خبرا، وإن صدق على الإجماع المنقول أنه نبأ، وذلك لأن الناقل للإجماع ينبأ عن موضوع خارجي، لكن باعتبار أن موضوع أخبار العلاج الإنباء عن قول المعصوم لا مطلق النبأ، فلا يكون الإجماع المنقول مندرجا تحت أخبار العلاج من هذا الباب. إذن لماذا قال الشيخ بإعمال المرجحات؟ الجواب أن الشيخ يعمل المرجحات بناء على ما أسسه من التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها من باب أن الأخذ بما فيه ميزة مورد للقاطع بفراغ الذمة. فإذا قام الدليل على أن قول هذا الفقيه الناقل للإجماع حجة في نفسه لولا معارضته لقول الفقيه الآخر الذي هو حجة في نفسه، فنحن نعلم بحجتين اقتضائيتين المانع من فعليتهما التعارض. فإذا جمعنا بينهما فأنا أعلم بأنني قد أخذت بما يكون العمل به مبرئا للذمة قطعا. من هذا الباب نقرأ هذا المقطع. قال: ولا يلتفت إلى المرجحات الأخيرة الثلاثة الأخيرة إلى أن قال: نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية كالشهرة والإجماع المنقول ومثلا قول اللغوي وأمثال ذلك. إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض، إن بنينا على الحجية من باب الطريقية زين، فلا مجال حينئذ للترجيح زين بأخبار العلاج تعبدا، لكن يجوز العمل بها من باب الأخذ بأقوى الطريقين. إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض باعتبار أن مقتضى الطريقية التساقط، فنرجع إلى الأصل حينئذ، فيكون هذا من باب الأخذ بأقواهما على القول بالترجيح بالأصل، وإلا فقد يقال بأن هذا من باب الرجوع إلى الأصل لا من باب الترجيح بالأصل. وهذا يتوقف على ما يختار في مسألة الترجيح بالأصل. نعم لو قيل بالتخيير، أي لو قلنا بحجيتهما من باب السببية وقلنا بأن القاعدة عند التعارض في الحجيتين من باب السببية التخيير لكونهما من موارد التزاحم، فيقال حينئذ بأنه ينعمل في هذا المورد بأخبار العلاج، لكن هذا التعميم لأخبار العلاج مبني على تنقيح المناط أو إلغاء الخصوصية مثلا. نعم لو قيل بالتخيير فيها عند تعارضها لكون الحجية من باب السببية لها من باب تنقيح المناط كان حكمها حكم الخبرين، هذا من باب تنقيح المناط. لو قلنا بالتخيير يعني عملنا بالتخيير في الحجيتين من باب السببية وقلنا بأن التخيير في الأخبار لا يختص بباب الخبرين بل يشمل غيرهما، وذلك لأن مناط حكم العقل بالتخيير عند تعارض الخبرين هو التزاحم بين السببين، وهذا حاصل في كل ظنين يكونان حجة من باب السببية، فنحن نعمم التخيير لهما أيضا من باب تنقيح المناط. إن قلنا بذلك كان حكمهما حكم الخبرين كما في إجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الأخبار، يعني كما نلتزم هناك بإجراء التراجيح نلتزم هنا أيضا كذلك. وإن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمل في جريان جميع أخبار الخبرين أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك، هذا استدراك من التفصيل بين الطريقية والسببية، يعني استدراك بينما إذا قلنا بالتوقف لكون الحجية من باب الطريقية أو التخير لكون الحجية من باب السببية، يظهر من بعضهم أن جريان أحكام التعارض في غير الخبرين لا توقف فيه مطلقا، سواء اخترنا حجية الخبرين من باب السببية أو اخترنا حجية الخبرين من باب الطريقية. قال: فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك، إن ثبت الإجماع على ذلك في ذلك مطلقا في كل الظنون أو لا أقل من الإجماع المنقول، عملنا بذلك استنادا إلى الإجماع، فإن ثبت الإجماع على ذلك أي على شمول أحكام الخبرين المتعارضين لكل ظنين متعارضين أو لخصوص الإجماع أو أجرينا ذلك في الإجماع على الأقل من حيث أنه خبر فيشمله حكمه فهو، أي أخذنا بالإجماع والحكم تام، وإلا أي إن لم يثبت الإجماع أو لم يثبت الإجماع لا في مطلق الظنون ولا في الإجماع أن نقول من حيث أنه خبر ففيه تأمل. قال الشيخ لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة، يعني لا حاجة إلى التفصيل في منشأ هذا التأمل، لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث إنه ظن مخصوص. وإذا كان المناط في حجية هذه الظنون عنوان الظن، فمن الواضح أن المناط حينئذ يدور مدار فعلية هذا العنوان وهو الظن، ولا يعقل الظن بأمرين متعارضين. إذن الظن إما أنه يكون بأحدهما أو لا ظن بأحد منهما. سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد، نعم يمكن أن يرد هذا في الإجماع المنقول. فإن قيل بحجيتها هي حجية الإجماعات فإنما هي نعم عفوا بحجية سائر الأدلة فإنما هي من باب مطلق الظن، ولا ريب أن المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه أي من باب مطلق الظن إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظن من كليهما لاستحالة الظن بهما معا أو سقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظن عنه، هذا في غير الإجماع المنقول. وأما الإجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور والنصوصية جار فيه لا محالة، باعتبار أن حجيته من باب أنه خبرون. وأما الترجيح من حيث الصدور أو من جهة الصدور فالظاهر أنه كذلك، أي أن جريان المرجح الدلالي أقوى دليلا من جريان المرجح الصدوري والجهتي وإن كان الجميع جاريا لوجود الدليل، لكن هذا بحسب الظهور ذاك بحسب القاطع. وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفان، صحيح هو ليس خبرا عن قول المعصوم إما لأنه إخبار عن اتفاق الفقهاء بناء على مسلك القدماء في الحجية كقاعدة اللطف مثلا، وإما من باب أنه إخبار عن قول المعصوم لكن اعتمادا على الحدس فلا يشمله دليل حجية الخبر. زين، ولذلك قال وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا أي عن الخبر الذي أخذ مناطا للحجية عرفا فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار. ليش؟ لأن أخبار العلاج موضوعها الإخبار عن قول المعصوم، وهذا ليس أخبار عن قول المعصوم. ها إن قلت كيف طيب لا نقول أنه مشمول لأخبار العلاج، والحال أن النبأ صادق عليه والمفروض أن إثبات الحجية له إنما كان بعنوان أنه نبأ فيشمله قوله تعالى إن جاءكم فاسق، أي مفهوم قوله. قال نعم لا منافى بين إثبات الحجية له عملا بمفهوم آية النبأ وبين إخراجه عن موضوع أخبار العلاج، وذلك لأن موضوع أخبار العلاج ليس مطلق النبأ بل النبأ عن قول المعصوم. لذلك لا إشكال عند الأصوليين في أن التعارض بين البينات لا يرجح فيها بأخبار العلاج، سبب أن البينة يكون التعارض فيها بين قولين لغير المعصوم، هذه البينة تقول أن هذا ماء، هذه البينة تقول أن هذا ليس بماء، وهذا تعارض لكن مع ذلك لا نرجح فيها بأخبار العلاج. لعموم التعليل، قال هذا لعموم التعليل، هذا توجيه وتعليل لقوله الظاهر أنه كذلك، يعني نرجع فيها إلى المرجحات. شلون طيب وأنت تقول أن أخبار العلاج ليست شاملة؟ قال لعموم التعليل المستفاد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يقول لأن المفروض أن المناط في الترجيح بحسب هذا التعليل انتفاء الريب، وهذا حاصل في الإجماعين المنقولين المتعارضين فنأخذ بأحدهما. وقوله لأن الرشد في خلافه، قال فإن خصوص المورد لورود هذا التعليل في الخبرين المتعارضين لا يخصصه لأن المدار على عموم العلة.
يكون الإجماع مثلا المخالف العامة يرجح على
المدار. يرجح. و ومن هنا نعم لانتفاء الريب فيه، أي لانتفاء ريب يوجد في معارضه ولا يوجد.
ولي مخالفة العامة نتعلم.
لا، هو مخالفة هذا الإجماع للعامة ينتج وجود ريب في الموافق لا يوجد فيه، فيكون الأخذ به أخذا بما لا ريب فيه. قال: ومن هنا يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الإجماعين المنقولين بل غيرهما من الأمرات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص إن وجد مثل الإجماع المنقول. ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الإجماع المنقول، أي نعمل فيهما المرجحات مع الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصة لو وجد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.